الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه مذكرة في أصول الفقه، قال: إذا علمت مراتب الأحكام والأوصاف فاعلم أن ما هو أخص مقدم على ما هو أعم. فجنس القرابة مثلا مؤثر في نوع الميراث، فيقدم الأخص، فلذا تقدم البنوة على الأخوة والأخوة على العمومة مثلا. ومن هنا قال بعض العلماء: يقدم الحرير على النجس إذا لم يجد المصلي غيرهما، لأن النجس أخص بالصلاة من الحرير لكون النجاسة مما يجب الابتعاد عنها في وقت حال الصلاة. قال: أخص بالصلاة من الحرير، لأن تحريم الحرير لا يختص بالصلاة، فهو محرم في الصلاة وفي خارج الصلاة. قال: بخلاف النجاسة، فلو لبس الإنسان ثوبا نجس خارج الصلاة ما عليه شيء، إنما الممنوع أن يصلي به، إذن هو مختص بالصلاة. قال: فكأن تحريم النجس أقوى منه لأنه يختص بها. قال: وإنه إن لم يجد المحرم المضطر إلا ميتة وصيدا. محرم أصابته ضرورة جوع، وجد ميتة وعنده صيد، والصيد محرم على المحرم، أيهما يقدم؟ هل يصيد هذا الصيد ويأكله أو يأكل الميتة؟ قال: أكل الميتة دون الصيد، لأن تحريم الصيد خاص بالأحرى، يعني تحريم الصيد محرم على المحرم، أما غير المحرم فيحل له. قال: والقاعدة تقديم الأخص، وخالف بعض العلماء في الفرعين، والله أعلم. والصواب هو خلاف ما ذكر، نعم، أن المحرم تحريما عاما هو الذي ماذا يفعله. ففي المثال الأول يلبس الحرير، يلبس الحرير، يلبس، قلنا لا إله الله، نعم، يلبس الحرير لأنه طاهر، ولا يلبس الثوب النجس. يلبس الحرير، طيب، لأنه الآن ما عنده إلا هذا الثوب، هو طاهر، وإن كان لبسه محرم لكن لبسه لا يختص بالصلاة، هو محرم في الصلاة وخارج الصلاة، لكنه من حيث الطهار هو طاهر، فيأثم على لبسه لكن في حال وتصح صلاته. بخلاف النجس، فإن الصلاة في ثوب النجس ذاكرا عمدا تبطل به الصلاة. والمثال الثاني: إذا اضطر المحرم إلى ميت أو صيد، فالجواب أنه يصيد الصيد، يصيد الصيد لأنه مضطر، وإذا صاده صار حلالا له، ولأن الصيد يعني طيب والميتة خبيثة، لا تحل الإنسان إلا عند الضرورة، ما دام أن الصيد موجود فيقدم الصيد، والله أعلم.
يقدم الحرير،
ها؟
يقدم الحرير،
نعم نعم، في المثال الأول يقدم الثوب النجس ليس الحرير، في المثال الأول يقدم لبس الثوب النجس. لا، هو مضطر الآن، ما عنده إلا هذا، نعم، الثوب النجس، يعني هذه النجاسة طارية، ولبس الثوب النجس يجوز خارج الصلاة، بخلاف الحرير هو محرم مطلقا في الصلاة وخارج الصلاة، فتحريمه أشد، تحريم الثوب الحرير أشد، فعلى هذا يقدم الثوب النجس، نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثاني في إثبات العلة، السبر إلى آخره. قال: اعلم أولا أن هذا المسلك من مسالك العلة يسمى بالسبر فقط وبالتقسيم فقط وبهما معا، يعني السبر والتقسيم، وهو الأكثر، ولو سمي بالتقسيم والسبر هو الأفضل، كما قال بعض أهل العلم، لأن التقسيم كما سيأتي حصر أوصاف المحل، ثم السبر النظر فيما يصلح منها وما لا يصلح، فالتقسيم قبل السبر، لهذا الأفضل يقال التقسيم والسبر. قال: والسبر بالفتح لغة الاختبار، الاختبار يعني يختبر ينظر هل يصلح أو لا يصلح. قال: ومنه سمي ما يعرف به طول الجرح وعرضه سبارا ومسبارا، طول الجرح لينظر في أورش الجنايات ما الذي يجب وما الذي لا يجب. قال: وأصل هذا الدليل من حيث هو مبني على أمرين. قال: أحدهما حصر أوصاف المحل وهو المعبر عنه بالتقسيم، ثانيهما إبطال ما ليس صالحا للتعليل بطريق من طرق الإبطال الآتية، فيتعين الوصف الباقي وهو المعبر عنه بالسبر. التقسيم حصر أوصاف المحل، ثم النظر في هذه الأوصاف وما يصلح منها وما لا يصلح، هذا يسمى السبر، يسمى السبر. واضح؟ مثال مثلا يوضح ذلك، على القول مثلا بأن الأصناف الربوية لها علة، لها علة. طيب ماذا قيل في علل هذه في القياس، قياس الأصناف الأخرى بالأصناف الربوية كالبر وغيره؟ تجمع هذه الأقوال الأوصاف، منهم من قال العلة الاقتيات، منهم من قال الكيل، منهم من قال الطعم، منهم من قال الادخار، هذا يسمى تقسيم، هذا الجمع يسمى تقسيم. ثم النظر ما يصلح منها للتعليل وما لا يصلح، هذا يسمى السبر. واضح؟ قال: فإذا عرفت معنى هذا المسلك فاعلم أن خلاصته ما ذكره فيه المؤلف أن أبا الخطاب اشترط في هذا المسلك إجماع الأمة على أن الأصل المقيس عليه معلل، أي غير تعبدي مع الاختلاف في تعيين العلة. مع الاختلاف في تعيين العلة، يعني تكون العلة مختلف فيها، فإذا كان مجمع عليها إذن لا حاجة إلى السبر، لكن تكون العلة مختلف فيها. قال: فيبطل المستدل بالسبر جميع ما قالوه إلا واحدة فيعلم صحتها. واضح؟ أنا عندنا حكم حكم به الشرع، وهذا الحكم علل بعلة. ياك الله. طيب هذا الحكم علل بعلة، وهذه العلة مختلف فيها، لا يكون أمرا تعبديا، لأن الأمر التعبدي ما يمكن أن يقاس عليه، بل يكون أمر فيه علة، واختلف في هذه العلة. هنا قال: يبطل المستدل بالسبر جميع ما قالوه، يعني يجمع هذه العلل التي قيلت هذا التقسيم، ثم ينظر في هذه العلل ما الذي يصلح أن يكون علة فيقاس عليه وما الذي لا يصلح، هذا يسمى السبر. قال: فيبطل المستدل بالسبر جميع ما قالوه إلا واحدة فيعلم صحتها، كي لا يخرج الحق عن أقاويل الأمة. فنقول: الحكم معلل ولا علة إلا كذا وكذا، وقد بطل أحدهما فيتعين الآخر. قال: كأن يقول الحنبلي مثلا: علة تحريم الربا إما الكيل وإما الطعم وإما الاقتيات والادخار. الكيل وقول الحنابلة والطعم قول الشافعية، والاقتيات والادخار قول المالكية. قال فيبطل ما سوى الكيل، يعني من القول بالطعم والاقتيات والادخار، فيتعين الكيل. هذا كمثال. فهذا المسلك متأسس على ثلاثة أمور على ما درج عليه المؤلف، مع أن هذا المثال يعني مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية، وليس القول بأن الأصناف الربوية لها علة مجمع عليه، وإن كان هذا قول الجمهور، لكن هناك من خالف. ولو استدل أو مثل مثلا بقصة الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان، فيعني جاء أنه أعرابي وأنه جاء يلطم وجهه ويشق ثوبه ويقول هلكت، وقال وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم، فقال نسلم اعتق رقبة. هذه الأوصاف ذكرها، كونه أعرابي، كونه يلطم وجهه، كونه يشق ثوبه، هذه تعتبر قوله هلكت، تعتبر أوصاف. هذا التقسيم. ثم ينظر، وقوله وقعت أهلي، ينظر ما الذي يصلح أن يكون علة لوجوب الكفارة. نظرنا مثلا فالذي يصلح هو قوله وقعت أهلي، إذن غيرها من الأوصاف تبطل، لا يعلل بها، وتكون هذه علة صحيحة. واضح؟ هذا تقسيم وسبر. قال الأول الإجماع على كون حكم الأصل معللا، لابد أن يجمع على أن هذا الحكم الذي يراد أن يقاس عليه والمقيس عليه ماذا؟ معلل، أنه له علة. لو إذا كان أمرا تعبديا ما يمكن أن يقاس عليه. لو جاء مثلا إنسان قال الأكل من لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم الإبل، ما هو الجامع؟ قال الجامع أنها في يعني في ماذا؟ جزاء الصيد، جعلوا في مقابل النعامة بدنة الإبل، إذن ينقض لحمها كما ينقض لحم الإبل. نقول أولا لحم الإبل نقض الوضوء به ليس أمرا معللا، إنما أمرا تعبديا، أمرا تعبديا، كيف يقاس عليه غيره؟ هذا ما يمكن. قال الثاني كون التقسيم حاصرا لجميع ما يعلل به، وذلك إما بموافقة الخصم أو عدم إبدائه وصفا زائدا، سواء أقر بالعجز عن ذلك أو ادعاه وامتنع عن ذكره، أو ادعاء وامتنع عن ذكره، يعني ادعى أن هناك وصف زاد وامتنع أن يذكره. فإن كان كاذبا فيما ادعاه، يعني ليس هناك وصف زائد وادعى ذلك ولم يأتي ببين على ما قال، فهو كاذب، وإذا كان كاذبا فهو فاسق، فلا يصلح أن يجادل في مسائل الدين. قال الثالث إبطال ما سوى ذلك الوصف، ولهذا الإبطال طريقان. الأولى وجود الحكم بدون الوصف، وجود الحكم بدون الوصف، وهذا يسمى بعدم التأثير، الذي يبطل المستدل بالصبر، الذي يبطله المستدل بالصبر، فيظهر أنه غير العلة لوجود الحكم دونه. قال ومثاله قول الشافعي المعلل تحريم الربا في البر بالطعم، إن وصف الكيل والاقتيات والادخار لغو بدليل وجود الحكم الذي هو منع الربا في ملء الكف من البر، مع أنه لا يكال وليس فيه قوت لقلته، فيتعين وصف الطعم. هذا كمثال، واضح؟ والآن هنا وجد الحكم بدون الوصف، وهو على قول يعني من قال أن العلة في جريان الربا في البر هو الكيل والاقتيات. طيب، قال ملء الكف من البر، هذا لا يكال ومثله لا يقتات، مع أنه يجري فيه الربا. إذا ليست العلة الكيل والاقتيات، وإنما علة أخرى، وهي كونه مطعوما، كونه مما يطعم. قال: ومثل لهذا المحشي بقول الحنبلي والشافعي مثلا: يصح أمان العبد لأنه صادر عن عاقل. عن عاقل المسلم غير متهم، فيصلح قياسا على الحر. يصح أمان العبد يعني المملوك لأنه عاقل مسلم غير متهم، فيصلح قياسا على الحر، يعني فيصح أمانه كما يصح أمان الحر. فيقول الحنفي مثلا: بقي وصف آخر وهو الحرية لم يوجد في الفرع فيبطل القياس. فيقول المستدل: وصف الحرية لغو، وصف الحرية لغو هنا بدليل الاتفاق على صحة أمان العبد المأذون له، يعني إذا أذن له السيد صح أمانه، وهذا باتفاق، هذا باتفاق. طيب، قال الثانية: أن يكون الوصف طرديا لم يعهد من الشارع الالتفات إليه في إثبات الأحكام، إما بالنسبة إلى جميع الأحكام كالطول والقصر، أو إلى بعضها كالذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق، لأنهما يعتبران في غير العتق كالشهادة والميراث. كالشهادة والميراث، كالولاية والقضاء، يعني تعتبر الذكورة والأنوثة في غير العتق كالشهادة. ف يفرق بين شهادة الذكر وشهادة الأنثى، فشهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وفي الميراث هي على نصف ميراث الذكر، وهكذا في الولاية، فليس للمرأة ولاية نكاح بخلاف الرجل الذكر، وكذلك باب القضاء لا يولى إلا الرجال. أما في باب العتق فالذكور والأنثى سواء. والمراد بالوصف الطردي هو الوصف الذي ليس فيه مناسبة لتعليق الحكم به، الذي ليس فيه مناسبة لتعليق الحكم به، هذا يسمى وصف طردي. مثلا قول الأعرابي في الحديث: جاء عربي يلطم وجهه يشق ثوبه، ها يقول هلك، هذه كلها أوصاف طردية ما لها مناسبة لتعليق الحكم. وهكذا مثلا الطول والقصر، لو قال في الحديث: جاء رجل طويل وقال كذا وكذا وقال ابن سلم كذا وكذا، هل معنى هذا إذا كان قصير الحكم يختلف؟ الجواب: هذا وصف طردي ليس له تعلق بالحكم. وهذا في قصة بريرة لما عتقت وكان زوجها عبدا أسود، هل معنى إذا كان أبيض ليس لها حرية في اختيار نفسها؟ الجواب: لا، هذا اللون ليس له حكم ومناسب في تغيير الحكم، هذا يسمى وصف طردي. قال: ولا يكفي المستدل بالسبر في الإبطال المذكور النقض الذي هو وجود الوصف دون الحكم. طيب قال ولا يكفي المستدل بالصبر في الإبطال المذكور النقض الذي هو وجود الوصف دون الحكم، هذا عند وجود يعني المنازعة مع الخصم بادعاء الوصف، يعني وصف آخر زايد على الأوصاف التي أجمع عليها أو اتفق على أنها هي الأوصاف المؤثرة في الحكم، فيقول هنا لا يكفي المستدل في ذلك الإبطال بأنه يقول وجد الوصف دون الحكم. قال وسيأتي إيضاح في القوادح إن شاء الله. قال وأعلم أن المؤلف ذكر أنه لا يكفي في حصر الأوصاف أن يقول المستدل بحثت فلم أجد إلا هذا، وأنه لا يكفي في الإبطال أن يقول بحثت في الوصف الفلاني فما عثرت فيه على مناسبة لأن الخصم يعارض مثل ذلك، يعني يقول بحثت وجدت مناسبة، هذا يقول لم أجد وهذا يقول وجدت. قال ثم قال المؤلف فإن بين صلاحية ما يدعيه علة أو سلم له الخصم ذلك فإنه يكفيه ابتداء بدون الصبر، فالصبر إذن تطويل طريق غير مفيد، فلنصطلح على رده. يقول إذا إن بين صلاحية ما يدعيه علة، يعني لو قال الخصم علة هذا الحكم كذا وكذا، فقال الخصم خصمه نعم كما ذكرت هذه العلة، هنا قال ما يحتاج أن نقسم ونقوم بالصبر لأن قد حصل اتفاق على العلة، لكن هذا فيه نظر، بل يجب أن ينظروا في الأقسام وصبرها، ربما يتبين لهم علة أخرى غير التي رأوها فيقعون في الخطأ، يقعون في الخطأ. طيب قال مقيد عفى الله عنه أكثر المالكية والشافعية على الاكتفاء بقوله بحثت فلم أجد غير هذا أو عدم ما سوى هذا الأصل، وعليه فالصبر ليس تطويل طريق، ومما يوضح ذلك إطباق النظار يعني من أهل الكلام والجدل على أن من أعظم طرق الحصر العقل والاستقراء، والعقل الغالب يكون الحصر به قطعيا، وسيأتي ذكر شيء من ذلك كقول الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال سنذكر شيء من ذلك في موضعه. قال فالاستقراء من طرق الحصر قطعا، وقوله بحثت فلم أجد غير هذا استقراء منه لأوصاف المحل حتى لم يجد غير تلك الأوصاف التي حصرها بالاستقراء، فرد هذا الحصر على وجه له. ها؟ يعني رد هذا الحصر كونه أنه يقول بحثت فلم أجد ما يكفي هذا، يقول هذا ليس له وجه، الصواب أنه يكفي لأن هذا الآن بحث واستقرأ الأوصاف فلم يجد غير هذه الأوصاف، والاستقراء معمول به، فيقول لا وجه لرد هذا الحصر بالاستقراء. قال والأكثر منهم يثبت به الحجة للناظر والمناظر، يعني للمستدل وللخصم. قال معا: ولا يشترطون الإجماع على تعليل حكم الأصل، لأن الغالب في الأحكام التعليل خلافا لأبي الخطاب، وهذا قول جمهور، قول الجمهور على أنه لا يشترطون الإجماع في تعليل الحكم. والغالب في الأحكام أنها معللة وتعلم حكمها وعللها. قال تنبيهان: الأول، اعلم أن هذا الدليل الذي هو الصبر والتقسيم منقسم عند الأصوليين إلى قطعي وظني. فالقطعي هو ما كان فيه حصر الأوصاف وإبطال الباطل منها قطعيين، يعني أمر متيقن أنه لا يوجد غير هذه الأوصاف، لا يوجد غير هذه الأوصاف. مثلا قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا حصر للأوصاف. فوجود الإنسان إما أنه خلق من غير شيء، من غير خالق، وإما أنه خلق نفسه، وإما أنه وجد بخلق خالق. هذه ثلاثة أمور ما يخرج عنها، هذا حصر الأوصاف، فيبطل الأولان ويثبت الثالث أنه وجد بخلق الخالق سبحانه وتعالى، لم يوجد من غير خالق ولا خلق نفسه. هذا يعني حصر قطعي، ما يمكن أن يوجد وجه رابع. قال: والظني منه ما هو ما إذا كان ظنيين أو أحدهما ظنيا، يعني ليس بأمر قطعي. فهذا يسمى ظنيا. طيب، قال: ومثل هذا الظن ما يعني يقع من خلاف أهل العلم في بعض المسائل الفقهية، في مسائل فقهية في فروع بعض المسائل يقع الخلاف، لأن قد يصلون إلى الحكم عن طريق الظن، فكل يرى مثلا أن هذا الحكم علته كذا أو سببه كذا أو حكمه كذا عن طريق الظن لليقين. قال الثاني: اعلم أن المعترض إذا أبدى وصفا زائدا على الأوصاف التي حصرها المستدل فإن السبر يبطل لبطلان أحد ركنيه وهو الحصر. طبعا إذا كان هذا الوصف الزائد صحيح، إذا كان هذا الوصف الزائد صحيح. قال: ومحل هذا ما لم يبين المستدل إن الوصف الزائد الذي أبداه المعترض طردي لا دخل له في التعليل، فإنه يكون وجوده وعدمه سواء، فيستقيم حصر المستدل بالسبر ولا يبطل دليله. يعني مثلا في حصر العلة في وجوب الكفارة في الجماع في نهار رمضان، إذا قال المستدل العلة في ذلك هو الوقاع، هو الوقاع أنه واقع أهله في نهار رمضان، فيأتي من يقول لا، العلة في ذلك هو مثلا حرمة الشهر، يقال: ما هو الدليل على هذا؟ ما في دليل على أن السبب هو العلة هو حرمة الشهر. لو كان هذا هو السبب إذن لوجبت الكفارة على كل من أكل أو شرب ذاكرا عامدا في نهار رمضان، لأنه كذلك فيه انتهاك لحرمة الشهر، ومع ذلك ما أمر بالكفارة. إذا ليس هذه العلة، لو قال لا العلة في قوله أنه أعرابي مثلا، ها يقال هذا وصف طردي، ليس له حكم في التعليل بالوصف بهذا الحكم، إذن هذا الزيادة إذا ذكرها لا يعتبر بها، ويصبح التقسيم صحيح والصبر الذي ذهب إليه مستقيم. قال: وقد أوضحنا البحث في هذا الدليل وأكثرنا من أمثلته في القرآن وغيره، وذكرنا بعض آثاره العقائدية والتاريخية، وبينا المراد به عند الأصوليين والجدليين والمنطقيين، ذكر هذا كما سيأتي في سورة مريم في تفسير أضواء البيان، أن هذا التقسيم عند الأصوليين يسمى بالتقسيم والصبر، وعند الجدليين يسمى بالتقسيم والترديد، التقسيم والترديد، وعند المنطقيين يسمى بالشرط المنفصل، بالشرط المنفصل. قال: وما تسميه به كل طائفة منهم في كتابنا أضواء البيان في سورة مريم في الكلام على قوله تعالى: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. أطال رحمه الله الكلام في تقرير هذا المبحث التقسيم والصبر بشيء من التفصيل في ذلك الموضع، فيحسن مراجعته. فمثلا قول الله عز وجل: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا، هنا الآن التقسيم، وهو أن ادعاء العاصم بن وائل أنه إذا بعث يوم القيامة سيكون له مال وولد، رد الله عليه بقوله: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. هذا اثنان. الثالث: كلا، لا هذا ولا هذا. قال: لا يخرج الأمر عن هذه الثلاثة، هذا التقسيم. إما يكون اطلع الغيب على هذا الحكم أن سيكون له مال وولد وهذا لم يكن، وإما أن له عهد من الله أن سيؤتيه مال وولد، الجواب كذلك كلا، ولهذا أبطل الله هذين الأمرين بقوله كلا، لا هذا ولا هذا. إذن يتعين الثالث أنه كذاب مفتري، واضح. ومثل أيضا الآية التي ذكرناها في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.